الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. أشرنا في المبدأ التصوري، قلنا أن الحديث سيكون في ضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو المبدأ التصوري، وهو المهم عندنا ها هنا، ثم يليه بالمرتبة الثانية الأدلة التي يمكن أن تذكر لمباحث العصمة، ثم الأمر الثالث وهو الشبهات وردود الشبهات. أما ما يرتبط بالأمر الأول فقد تقدم الحديث بالأمس بعض الشيء في دائرة المبدأ التصوري. مراتب العصمة يمكن أن تصار إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة التشريع، أعم من أن يكون تلقي المعلومة من الله أن يكون تلقيا معصوما، يعني مبرأ من الخطأ، أن يكون الجهاز النبوي جهاز استقباله للمعلومة الإلهية استقبال أمين، كما أنه لا بد، هذا كله في شأن التبليغ، كما أنه لا بد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن له أمانة في نقل هذه المعلومة، هذا غير تلقي المعلومة، نقل المعلومة، كما أنه لا بد أن يكون أمينا في أن هو يطبق هذه المعلومات، مو أنه يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعمل بذلك الشيء. هذه المفردة الأولى وهي عالم التشريع. طبعا هذه المفردة فيها مجموعة تساؤلات، أهم سؤالين أن النبي في هذه الأبعاد الثلاثة الذي يجمعها كلمة التشريع، قضية مختصة بالكبائر أم تعم حتى الصغائر؟ مدعي العصمة يدعي أنه النبي في هذه الأمور الثلاثة لا تختص القضية بالكبائر بل حتى تعم ماذا؟ الصغائر. الأمر الثاني أن هذه القضية ترتبط بعد البعثة أم قبل البعثة، يعني هل يمكن، شنو قبل البعثة؟ قد واحد يشكل عليه يقول قبل البعثة سيدنا شلون يتصور أصلا ماكو تعاليم، لا يعني هل يمكن أن يرتكب الإثم والذنب والحرام قبل بعثته أم لا يمكن ذلك؟ هل يتعقل في حقه أن يشرب الخمر، يأكل لحم الخنزير ونحو ذلك أم لا؟ هذا كله في ما يرتبط بالشأن الأول. الشأن الثاني، طبعا الشأن الأول محله وفاق عند الشيعة والسنة أن النبي معصوم، وإن اختلفوا في مساحة العصمة، بعضهم يشترط بعد البعثة، بعضهم في خصوص الكبائر دون الصغائر، لكن أصل عصمة للنبي بنحو الموجبة الجزئية في شأن التبليغ أمر ثابت طبعا، ولا مجال لأن يستدل على العصمة بالدليل النقلي. ليش؟ لمحذور الدور، إذ لو لم يكن معصوم، يعني شنو لم يكن معصوم؟ يعني يمكن صدور الذنب وصدور الكذب منه، فكيف يمكن لك أن تستدل على عصمته عن طريق لسانه مع احتمال الكذب في حقه؟ لذا بلي فليكن نبي، بس ما ثابتنا أن النبي لابد أن يكون معصوما، يعني يحتمل في حقه الكذب، فيمكن أن يقول ما يقول أني معصوم في هذه القضية هو كاذب. كيف يكون كاذبا؟ هو أنت متعارك في هذا، عقل له بنقل، عقل له نقل نبي، فصلمنا نبي، من قال كل نبي لابد أن يكون صادقا؟ هسه فتشذب بيضاء فالمرة واحدة يكذب، شنو الدليل؟ نحن واعي عكتنا، فما ممكن أن نستدل بالآيات والروايات عصمة النبي، لأنه بعده لم يثبت عندنا عصمة النبي، حتى نثبت عصمة النبي عن طريق ماذا؟ الآيات والروايات. فلا بد أن يكون الدليل حصرا هو الدليل العقلي. وما ورد من الأدلة النقلية فهي إرشاد لذلك الدليل العقلي وليس شيء ما وراء الدليل العقلي. بلي بلي سهلة بعد أنا كلب ذكرتها كمثال. لا الخطأ السهو النسيان سنجي هذه كفيتوا شوية إلي. هذا القسم الأول إحنا أرجعناه وبنحو واضح إلى مقولة العلم، وكانت مقولة العلم هي الأمين، هي الأمينة في إثبات هذه. لست في مقام بيان الدليل، أكرر لست في مقام بيان الدليل، بس أقول هذه العصمة المصونية في عالم التشريع هذه عصمة ومصونية اختيارية بامتياز، يسموها عصمة إلزامية لا عصمة جعلية. عصمة إلزامية إذا مر علينا مصطلح العصمة الإلزامية يعني ألزم نفسه على أن يتلقى المعلومة وأن يرسل المعلومة وأن يطبق المعلومة وأن يجتنب عن الكبائر ويجتنب عن الصغائر وكل على أساس اختيار، فيكون حاله كحال أي فرد من أفراد البشر، وتكون هذه العصمة عصمة شنو؟ هذه عصمة اختيارية إلزامية بإرادة من المكلف. نعم الفارق بين الناس وبين النبي أن النبي يملك رصيد من العلم، هذا الرصيد من العلم هو الذي يوفر له، لكنه رصيد العلم ليس بالضروري أنه يجبره على العمل. كم من شخص يعلم بأن هذا مثلا ضار ولكنه مع هذا يقدم على ذلك الضار، ولذا قلنا لابد أن يكون العلم علما صارفا. هذا النمط من العلم لم يرد عليه إشكال. يا إشكال جبرية العصمة لم يرد عليه إشكال جبرية العصمة، وهذا النمط من العصمة هذه عصمة ثبتت للأنبياء والأئمة بنحو متواطئ لا بنحو مشكك. هذه المقدار من العصمة ثبتت للأنبياء بنحو متواطئ ولا مشكك ولا مجال الافتراض التشكيك. ها هنا العصمة الثانية، العصمة الثانية أن يكون معصوما من الخطأ والنسيان والسهو والاشتباه ونحو ذلك ونحو ذلك. هذه العصمة فيها كلام حاد بين الشيعة وبين السنة، حيث أن الجماعة لا يعتقدون بثبوت هذه العصمة إلا النبي الأكرم، إما لورود أدلة يظهر منها ثبوت النسيان والسهو ونحو ذلك علما إلى النبي، وإما لأنه هذه العصمة ليست أنا مو باختياري أكون شنو هنا ساهي أو غير ساهي أو ناسي وغير ناسي. السهو والنسيان ونحو ذلك أمور ليست باختياره، فإذا ثبتت هذه العصمة بمعنى أنه النبي مصون من السهو ومن الخطأ والنسيان فإن ذلك استدعى ماذا؟ الجبر. فإذا استدعى الجبر فلا فضيلة للنبي على سائر الناس، لذا بعضهم يشوف. طبعا هذا النزاع قلت لك مرة بين الشيعة والسنة، والمرة يصور هذا النزاع بين نفس البيت الشيعي الصدوق وشيخ الصدوق وصاحب مجمع البيان الطبرسي ونحو ذلك، حيث قالوا أن النبي يسهو. طبعا هذه المقولة هي مقولة غير موفقة وإن أطلقها الكثير من أهل العلم والفضل. إحنا مع الأسف أحيانا نسمع الكلمة من دون أن نلاحقها بمصدرها. لما نراجع المرحوم الصدوق الذي هو يسند إلى أستاذه أيضا ابن الوليد هذه القضية، هو لا يريد أن يدعي أن النبي يسهو، وفرق بين سهو النبي وبين إسهاء النبي. الصدوق يدعي أنه هل يمكن فرض إساءة النبي؟ إساءة النبي غير سهو النبي. شنو الفرق بين سهو النبي؟ سهو النبي يعني هل ذاته تسهى أم لا تسهى؟ إساءة النبي هل يمكن لله عز وجل ولو لمصلحة أن يلبسه الصدوق كل كلام في دائرة الإساءة وليس في دائرة السهو؟ ولذا نحن نقول كموقف شيعي رسمي ما له علاقة الشواذ بعضهم الذي هو متطفل على المذهب الشيعي. دا أقول الموقف الرسمي الشيعي أن هناك مصونية للنبي والأئمة الأطهار ولسائر الأنبياء من حيث الخطأ والنسيان والكذا. يبقى السؤال الذي يرد علينا، خب هذا المقدار من المصونية، قلنا أنه ليس أمر بيد المكلف وليس أمر باختياره النبي، فإذا فرض هذا الأمر للنبي ماذا يستدعي؟ لا مزيته، يعني هذا النمط من المصونية ما دام ليست باختياريته فرضت عليه، أين الكمال فيها؟ أين الكمال فيها؟ شخص ما تريد أن تعطيه مزية للشخص المعصوم على غيره، بينما هذا النمط لا محالة لا يمكن أن يفترض ماذا؟ تلك المزية. هذا الإشكال، إشكال أن هذه المفردات السهو وأخوات السهو كالنسيان هي أمور خارجة عن اختيارية الشخص، فإذا فرض أن النبي مصون من هذه الأمور فهو بإرادة وبجعل وبإرادة وبجعل إلهي وليس للإنسان أي مدخلية فيه، فأين الفضل في هذا؟ هذا إشكال سجل. لذا بعضهم يقول ها العصمة الذي تدعيه الفرقة الناجية هي عصمة قهرية وليست بعصمة اختيارية. لاحظت أن العصمة الاختيارية مفروضة في الشق الأول، كلامنا الآن في ماذا؟ في الشق الثاني، عصمة التبليغ بكل مساحتها، إلقاء واستقبال وتطبيق، هذه العصمة لا محالة ولا شك في أنها اختيارية وتخلق مزية له، تخلق له مزية. أما الكلام في هذه العصمة، هذه العصمة الجعلية، هذه العصمة الجبرية، هذه العصمة الذي ليست تحت إرادة الشخص، هنا أيضا وقع العلماء من أبناء العامة في عدم التفرقة بين مقولة العلم وبين مقولة سلب الاختيار. لو قلنا أنهم يقولون هم شنو الإشكال؟ أنا مو يم القول يم الإشكال، هم قالوا أنه إذا كانت هذه القضية مفروضة على النبي فإذا هناك جبرية والجبرية تستدعي عدم الفضيلة. هذا الإشكال، أن هذه العصمة من النوع الثاني هي لو ثبتت كما يدعي الشيعة، لو ثبتت فإنها عصمة جعلية جبرية غير إلزامية قائمة على أساس التزام النبي بالعمل بالتكاليف الشرعية، هذه عصمة جبرية فاقدة لكل إرادة واختيار للنبي، فلا فضل في هذه العصمة، فلا فضل في هذه العصمة. واضح الإشكال هنا شنو؟ احنا سابقا تعرضنا إلى مطلب، طبعا ركيزتنا كانت في هذا المطلب، وإن ذكره علماء الكلام وإن ذكره علماء الفلسفة وإن ذكره علماء العرفان، وكل ذكره بنحو غير النحو الآخر، وقد مضى مني هذه المدارس الثلاثة في هذه القضية عندما تعرضت إلى مسألة لا جبر ولا تفويض. لكن هناك، والآن أكد على نفس المطلب الذي ذكرته، إن الله سبحانه وتعالى حيث أنه علمه علما أزليا وعلم بأن هؤلاء الأشخاص عندما ينزلون إلى عالم الاختبار والامتحان فإنهم يكونون بمستوى أن يجنبون أنفسهم عن عالم عن الوقوع في الحرام وارتكاب الإثم. علم ما حد يقدر يناقش بأنه علم الله بأن الأنبياء إذا نزلوا إلى عالم الابتلاء والتكليف أنهم كانوا بمستوى أن لا يقعوا في الارتكاب والتكليف. هذا ما عندنا اعتراض، ما حد يقدر يشكل أن علم الله سبحانه وتعالى. النقطة رقم 2 أن العلم الذي فرض لله عز وجل ليس هو علما يكون فعليا، وإنما العلم عند الله علما انفعاليا. مو علم الله يكون سببا في إعطاء العصمة كما يريد صاحب الشبهة، وإنما العلم الذي ثابت لله عز وجل هو علما انفعاليا. كنا نقول بنظرية علمه بالأعيان الثابتة أو علمه بالتعين الثاني، علمه بالتعين الثاني على وفق لغة ماذا؟ العرفاء، على لغة الفلاسفة علم بالأعيان الثابتة. جيد، هذا الأمر الثاني. هذا العلم وإن كان لو قلنا أنه جعلي يعني إعطاء إلهي فعلي وليس انفعالي، لو قلنا كما هو مقولة بعض أن علم الذات الإلهي علم فعلي، حتى لو كان هذا هو ليس علما جعليا جبريا ليس له ملاك نفس أمري، هو ليس من العلم الاعتباري، وإنما هو من العلم الجعلي، لكن من العلم الجعلي النفس أمري. يعني شنو من العلم الجعلي النفس أمري؟ تبه لي لهذه النقطة. الله سبحانه وتعالى بما أنه يعلم أن هذه الوجودات وجودات تصون نفسها عن الذنب وتصون نفسها عن ارتكاب الخطأ، فلذا اختارها للنبوة ولذا أعطاها مواصفات تحقق هدف النبوة. هناك أناس مقامهم الوجودي هيأهم إلى ماذا؟ مقام وجودي مو جزافي، مو أنه من قبل عالم الأنوار هم كان لهم مقاما وجوديا وسيعا، لا، وإنما الله علم أن هذه الوجودات وهم الأنبياء والأئمة وجودات تملك سعة وجودية عالية. لأن هذا المقدار من العلم ليس ممنوع في حق الذات الإلهية، هاي نقطة التفتوا لها. 2 أن هذا العلم لما فرض في نفسه سعة وجودية قال هذا يصلح أن يقوم بهذه الوظيفة فمنحه الوظيفة، لكن منحه للوظيفة كان جزافيا، طروا كتبة سوى قرعة، لو كان على أساس حكمي مو على أساس عفوي ولا على أساس جزافي وما على أساس حكمية، لماذا اختار هذا نبي وهذا ما اختار نبي؟ قبل موضوعة العصمة، قبل مفردة العصمة، لأتكلم مفردة تسبق مفردة العصمة، مرة واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى سوى طر وكتبه اختار الأنبياء، هذا هو ممنوع في حق الذات الإلهية. لا يمكن في حق الذات الإلهية أن يكون شنو؟ فلا بد هناك من سبيل في جعل النبوة. طبعا نحن في الآيات الكريمة دل بوضوح هناك جعل للنبوة، وجعلني نبيا، شو وقت أمر الخطاب؟ وجعلني نبيا في خطاب عيسى عليه السلام، وجعلني نبيا قبل أن أخرج إلى عالم الوجود، وجعلني نبيا إما في عالم سابق لعالم الرحم أو موجود، جعلني نبيا في رحم أمي، ما يفرق الصحة، هذا مو محل كلامي وإن كان لأثر من حجه أخرى لكن مو محل كلامي الآن. إذن قضية النبوة أيضا جعلية، فإذا صار بناءك أن تشكل أن هذه العصمة من النوع الثاني هي عصمة جعلية، والعصمة الجعلية ليست شنو؟ ليست فيها جهة اختيار، وما ليس فيه جهة اختيار فلا مجال لفرض الفضيلة فيه، لو سجل هذا الإشكال في باب العصمة لسجل بجواب النقضي أيضا في باب النبوة. فلا بد هذا الإشكال سيال ما مختص بباب العصمة، وإن الآن سجلناه إحنا بحسب الظاهر في باب العصمة لكنه أوسع من باب العصمة وباب النبوة، وهو إشكال النقضي. أما الجواب الحلي لهذا الإشكال شنو؟ إن الله سبحانه وتعالى حكيم، واستثمر علمه الأزلي الأبدي، ورأى أن بعض تلك الوجودات هي وجودات لها الصلاحية ولها الأهلية، مو أنه هو الطاه الصلاحية والأهلية، رآها إذا نزلت إلى عالم المادة أنها تكون بمستوى من الأداء الموفق، فلذا منحها النبوة، ولذا منحها العصمة، ولذا منعها من السهو، ولذا منعها من الخطأ، ولذا منعها من النسيان. نعم هو جعل إلهي ليس لاختيارية المكلف في هذه القضية الذي احنا راح نعبر عن روايات الطين، ايضا فهم روايات الطين سيكون على هذا، ان النبي صلى الله عليه وآله طينته ليس كسائر الناس، أن علي ورسول الله طينة تتفاوت عن سائر الناس، وأن هذه الطينة وهذا الجعل جعلا إلهيا، لكن ليس معنى الجعل الإلهي بمعنى أنه ليس للمكلف أي دور في هذه الطينة، ليس معناه جزافية الجعل كما أراد صاحب الإشكال. صاحب الإشكال شدعة قال كل ما لا يكون اختياريا فهو جعل من الله عز وجل جعلا جزافيا، فضرب جزافية الجعل، وبالتالي ضرب يا موضوع موضوع الحكم في الله عز وجل. هو أمام أحد أمرين، إما أن يتنازل عن روايات الطينة وأن رسول الله طينة تختلف عن سائر البشر، هذا مين يتنازل عنه؟ طينة النبي تختلف عن سائر البشر، فلا بد أن، وحيث أنه ليس باختياره هذا الجعل، هذه الطينة مو باختياره، فإذا من الذي أعطاه؟ الله أعطى، فإذا هناك عطاء إلهي ليس قائم على أساس اختيارية المكلف وإرادة المكلف وما ينتخبه المكلف، ليس القضية، وإنما هو منحة منحها هي. فوقعنا في يافخ فخ الجعل الإلهي الجزافي. لحل مشكلة الجعل الجزافي واحد، ولحل مشكلة الطينة اثنين، لأن أصلين ثابتين، فنحن ندعي أن هذا السنخ من الجعل، يعني الجعل مصونيته من السهو والنسيان والخطأ والاشتباه وهذه المفردات، هذا النمط من المصونية ليس مصونية جزافية، إنما هي مصونية جعلية إلهية منحت، لكن إيش وقت؟ بعدما كان هناك مصونية من النوع الأول، تلك المصونية من النوع الأول وفرت، كما لو يعلم الإنسان أن ابن هذا فلان مكبا على الدرس، يعلم بس علما غيبيا خبره النبي خبره الأئمة أن هذا ابنك شنو هذا مكب على الدرس، أوفر له مدرسة نموذجية، صحيح توفير المدرسة النموذجية مو باختياره، هو بعد أصلا ما عنده كل إدراك وشعور، في اليوم الأول أريد أخليه في مدرسة شنو نموذجية، لا واحد يقول لي أنه أنت شلون تخلي ابنك في المدرسة النموذجية، أليس هذا من الجعل الجزافي؟ اثنين أنه جعله في المدرسة النموذجية ليس كمالا له، لأنه لم ينتقل هو المدرسة النموذجية وإنما فرض عليه تلك المدرسة النموذجية. الجواب إن مقولة العلم للذات الإلهية إذا ارتكب إذا أربكت أوجب إرباكها، ماذا إرباكها؟ هذا المشكلة، وين في مقولة العلم الذات الإلهية؟ فمن علم بالذات الإلهية وأن علمه ولو أولا قلنا هو ليس بالعلم الفعلي وإنما علما انفعاليا، ولو كان علما فعليا فهو حكميا، ونعني بالحكمية أنه له شنو؟ له معلومة أوجبت ذلك. لذا نسلم هذا المقدار من العلم والعصمة، عفوا هذا المقدار من العصمة، تبي تسميها عصمة جعلية سميها، سميها عصمة جبرية سميها، سميها عصمة كنت تسميها سميها، لكن ليس عصمة جبرية فاقدة للاختيارية المستقبلية، هي ليست من العصمة الجبرية الفاقدة للاختيارية. المشكلة وين؟ نحن دائما نقول هي عصمة شنو؟ جبرية، والعصمة الجبرية لا فضيلة فيها، هي عصمة جبرية استحقاقية، هي عصمة، احفظ لي هاي الكلمة، هي عصمة جبرية استحقاقية وليست عصمة جبرية جزافية. فمقولة العصمة ها هنا تختلف عن مقولة العصمة، ناقلنا عصمة إلزامية، أما ها هنا عصمة جبرية نسلم، لكن عصمة جبرية شنو؟ استحقاقية. هذا القسم الثاني من العصمة، هناك قسم ثالث العصمة نتعرض عليه، والحمد لله رب العالمين.